الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل، وهما ثيان ونظامان وقرينان، لا نفرق بينهما. لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. هذه الفقرة من كلام المصنف رحمه الله فيها تعرض لمسائل متعددة. عليكم السلام ورحمة الله. فيها تعرض لمسائل متعددة من مسائل معتقد أهل السنة، وهي تدور في أصلها على الأصل المتعلق بالإيمان، وهو أصل عظيم من أصول السنة. والكلام على هذه الفقرة من كلام المصنف ينتظم في المسائل التالية: المسألة الأولى، تعريف الإيمان في اللغة. يشتهر عند كثير من الناس أن الإيمان في اللغة هو التصديق فحسب، وهذا غلط، كما حققه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان، وبين أن الإيمان في اللغة قدر زائد على مجرد التصديق. قال رحمه الله تعالى في جملة كلامه في هذا: الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. فبين رحمه الله أن الإيمان في أصل معناه في اللغة لا يقتصر على مجرد التصديق، وإنما يتعداه إلى الإقرار الذي يشمل قول القلب وعمله. وهذا الأمر من الأهمية بمكان، لأن أهل البدع يستغلونه استغلالا كبيرا في ترويج مذاهبهم في إخراج العمل عن حقيقة الإيمان. فأهل البدع عامتهم كما سنبينه إن شاء الله يخرجون العمل عن حقيقة الإيمان، ويعتمدون اعتمادا كليا على ما استقر عندهم من أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فالعمل عندهم ليس داخلا في حقيقة الإيمان اللغوية، وبالتالي يسهل عليهم أن يخرجوه عن حقيقته الشرعية. فإذا عرفت أن الإيمان في اللغة لا يقتصر على التصديق وحده، بل يتعداه إلى شيء من عمل القلب أو شيء من الانقياد، عرفت أن توجه القلب أمر مهم في حقيقة الإيمان اللغوية، فلا بد أن يكون هناك شيء من انقياد القلب، لا بد أن يكون هناك شيء من العمل، من التوجه. هذا أمر مهم جدا حتى في الأصل اللغوي للإيمان. فتحصل عندنا أن الإيمان في اللغة هو ماذا؟ الإقرار، أو إن شئت فقل التصديق المستلزم للانقياد. لابد من هذا التعريف إذا تكلمنا على الإيمان في اللغة. المسألة الثانية، تعريف الإيمان في الشرع. والإيمان في الشرع له تعريفان: تعريف إجمالي وتعريف تفصيلي. فالتعريف الإجمالي هو الذي يكثر الكلام عليه في كتب المعتقد السلفي، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا هو تعريف الإيمان بالإجمال. وأما تعريفه بالتفصيل فهو تعريفه بأركانه الستة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعروف: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالكلام أصالة في مقامنا هذا وفي عامة كتب المعتقد يكون على التعريف الإجمالي الذي هو الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. المسألة الثالثة، شرح التعريف الإجمالي للإيمان. قلنا إن هذا التعريف نصه الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فنحن نتعرض هنا للكلام على القول والعمل حقيقتهما وتفسير الزيادة والنقصان فيهما. فالقول والعمل كل منهما ينقسم عند أهل السنة إلى قسمين: فالقول قولان والعمل عملان، القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فالقسمة عندنا ابتداء ثنائية، الإيمان قول وعمل، ثم تصير بعد ذلك رباعية، ينقسم القول إلى قسمين وينقسم العمل إلى قسمين، فالقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فأما قول القلب فهو معرفته وتصديقه ويقينه، أن يعرف القلب مثلا أن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون ويصدق بذلك ويوقن به. كذلك في عامة أمور الإيمان، أن يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأنه نبي مرسل من عند الله، ويعرف كذلك أمور الملائكة والكتب والرسل وغير ذلك. فقول القلب ينتظم في المعرفة والتصديق واليقين ونحو هذا. وقد دل على دخول هذه الأشياء في الإيمان أدلة عدة، كقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فأدخلها هنا اليقين في حقيقة الإيمان. وكمثل قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فأدخل في حقيقة الإيمان أيضا اليقين أو التصديق. وأما قول اللسان فهو الشهادتان. وقول اللسان بالنسبة لقول القلب ترجمة، كأن قول اللسان يترجم قول القلب، فتحصل في القلب أولا المعرفة، يحصل فيه التصديق، يحصل فيه اليقين، يعبر عن ذلك اللسان بالشهادتين. وقد دل على إدخال الشهادتين في الإيمان قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، تتمت الآية. فالشاهد هاهنا أن الله عز وجل خاطب المؤمنين وأوجب عليهم أن يقولوا بلسانهم آمنا بالله إلى آخره. وكمثل ما اتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأدخله في حقيقة الإيمان. ومن ذلك حديث شعب الإيمان المعروف، وهذا حديث مهم جدا في مسائل الإيمان، لأنه يدخل معك في كل أقسام الإيمان، فتستشهد به على قول القلب وعمله وعمل الجوارح، تستشهد به على الزيادة والنقصان، هذا حديث مهم جدا. فموطن الشاهد منه هنا فيما يتعلق بقول اللسان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها لا إله إلا الله، فأدخل لا إله إلا الله في حقيقة الإيمان. وأما عمل القلب فهو توجهه وتقربه، ويقال فيه أيضا عبادة القلب، فالقلب له عبادة كما أن الجوارح لها عبادة، فعبادة القلب في توجهه، في تقربه، في تحركه نحو من صدق وأيقن به. فالفرق بين عمل القلب وقوله أن العمل تابع، العمل عبارة عن توجه مبني على قول القلب، يأتي في القلب أولا اليقين، يأتي فيه التصديق، تأتي فيه المعرفة، ثم يأتي من بعد ذلك التوجه، وبناء عليه فقد يحصل في القلب قوله دون عمله. قد يصدق القلب بشيء ثم لا يحبه، أو لا يخاف منه، أو لا ينقاد إليه. فمن المهم جدا في حقيقة الإيمان عمل القلب. عمل القلب كمثل الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والشكر والصبر والتوكل والانقياد ونحو ذلك من الأعمال القلبية أو العبادات القلبية. وقد دل على إدخالها في حقيقة الإيمان قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فذكر وجل القلب والتوكل على الله، وهما من أعمال القلوب، وأدخلهما في الإيمان. وكمثل قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فأدخل الخوف وهو عمل قلبي في حقيقة الإيمان. وكمثل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعندنا أيضا حديث شعب الإيمان، وموطن الشاهد منه هاهنا: والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء من الأعمال القلبية أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان. ومن الأدلة كذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالأعمال الثلاثة أعمال قلبية محضة أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان. وأما عمل الجوارح فهذا أمر ظاهر، المقصود به ما يؤدى بالجوارح من العبادات والقربات، دخل في ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وطلب العلم وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، دخل في ذلك أيضا ما يؤدى باللسان مما سوى الشهادتين، فإن الشهادتين من إيش؟ من قول اللسان. وأما الأعمال الأخرى كمثل الذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان باللسان والدعوة إن كانت باللسان، فهذا كله أيضا يدخل في عمل الجوارح. والأدلة على إدخال عمل الجوارح في الإيمان أدلة كثيرة، وهذا موطن معركة أساسي بين أهل السنة وأهل البدع. فأهل البدع عامتهم كما ذكرت لكم يخرجون عمل الجوارح عن حقيقة الإيمان، فأهل السنة يوردون الأدلة الكثيرة في الرد عليهم والتي تدل على إدخال هذا العمل في حقيقة الإيمان، كمثل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان في الآية هو الصلاة إلى بيت المقدس باتفاق العلماء والمفسرين، فسمى الصلاة وهي عمل من أعمال الجوارح إيش؟ إيمانا. وكمثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فأدخل الجهاد في الإيمان. وكمثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فأدخل الصلاة والإنفاق في إيش؟ في الإيمان. وكمثل حديث شعب الإيمان وموطن الشاهد منه هنا: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فأدخل عمل الجوارح أيضا في الإيمان. وكمثل حديث وفد عبد القيس، وهو حديث مشهور في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم فسره فقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأداء الخمس من المغنم، فأدخل أعمالا هي من أعمال الجوارح في حقيقة الإيمان. وكمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فأدخل الصلاة، فأدخل الصيام والقيام في الإيمان. نأتي بعد ذلك إلى الكلام على الزيادة والنقصان. بعدما عرفت أن الإيمان قول وعمل، وعرفت أن القول قولان وأن العمل عملان، يجب عليك أن تعرف بعد هذا أن الإيمان بالأقسام المذكورة قابل للزيادة والنقصان. فالزيادة تكون بالطاعات والقربات، والنقصان يكون بالمعاصي والمخالفات. فكلما زادت الطاعات كلما زاد الإيمان، وكلما زادت المعاصي كلما نقص الإيمان. وقد دل على الزيادة والنقصان أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالقرآن يدل بكثرة على الزيادة في الإيمان، وقد دلت السنة على النقص فيه أيضا، كمثل حديث الشعب المشار إليه مرارا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها وأدناها. إذن فهناك من الإيمان ما هو في درجة عالية، وهناك ما هو في درجة نازلة أو منخفضة، إذن فهناك زيادة ونقصان، هناك تفاوت في الإيمان. وكمثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين في نقصان دين المرأة، لما قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فأثبت صلى الله عليه وسلم في دين النساء نقصا، فدل هذا على أن الإيمان ينقص. ثم فسر نقصان دين المرأة بماذا؟ أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وكمثل أحاديث الشفاعة المعروفة المتواترة في أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، وزن نصف دينار من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، فهذا أيضا فيه إثبات للنقص. وكمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب كما سنبينه إن شاء الله، فدل هذا على أن إيمان العاصي ينقص. والزيادة والنقصان يتصوران في قول القلب وفي عمله وفي عمل الجوارح، وهذا أمر ظاهر، إلا ما كان من كلام بعضهم في قول القلب وأنه ليس قابلا للزيادة والنقصان، وهذا غلط. حتى المحققون من المنتسبين مثلا إلى الأشاعرة أو نحوهم يقولون بالزيادة والنقصان في قول القلب الذي هو التصديق أو اليقين أو نحو هذا. ومن الأدلة المشهورة التي تدل على الزيادة والنقصان في قول القلب قصة إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالطمأنينة هنا هي الزيادة في اليقين، لأن اليقين على ثلاث درجات: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فأراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، أراد أن يشاهد الأمر بعينيه، فهذا دليل واضح على الزيادة في قول القلب الذي هو اليقين. والتصور في العمل ظاهر: الخوف يزيد وينقص، الرجاء يزيد وينقص، المحبة تزيد وتنقص، كذلك في عمل الجوارح الصلاة تزيد وتنقص، كذلك الصيام، كذلك الجهاد في سبيل الله عليكم السلام ورحمة الله، هذا كله ظاهر لا إشكال فيه. وأما قول اللسان فإن أريد به الشهادتان فلا يتصور فيه زيادة ولا نقصان، لأن الشهادتين أمر واحد لا يتصور فيه زيادة ولا نقص. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتاب الإيمان: لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس يعني الأركان الخمسة كما أمر به يقبل الاستثناء، فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها. وأما إذا تكلمنا على عبادات اللسان الأخرى إن كانت ذكرا أو قراءة أو نحو هذا، فهذا يتصور فيه الزيادة والنقصان. وبالمناسبة هناك تنبيه عارض، أن بعض العلماء قد ينكر عمل اللسان، فلا تستغربن هذا، يعني يشتهر عند كثير من العلماء وعند كثير من طلبة العلم إنه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، فبعض العلماء ينكر عمل اللسان هذه، فلا تستغربن هذا، هذا مذهب لبعض أهل العلم، لكن من زاد هذا منهم فلا حرج إن شاء الله، لأنه إنما قصد بعمل اللسان ما زاد على الشهادتين مما يؤدى أداء محض باللسان. لكن الأقرب وهذا هو الأوفق لعامة عبارات العلماء أنك تقول قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، لأن اللسان أيضا من جملة الجوارح، والأمر قريب إن شاء الله. المسألة الرابعة: تقسيم الإيمان إلى أصل وفرع، وهذه مسألة مهمة. فالإيمان بما أنه قابل للزيادة والنقصان، إذن فهناك شيء يقال فيه أصل، وهناك شيء يقال فيه كمال أو يقال فيه فرع، وقد كثرت عبارات العلماء في هذا. فالإيمان منه الأصل ومنه الكمال، منه الأصل ومنه الفرع. طيب، ما المقصود بالأصل وما المقصود بالفرع؟ لابد أن نعرف المعنى أولا، لابد أن تعرف أولا ما هو الأصل، ما تفسيره، ما المراد به، وما المراد بالفرع، ثم تأتي من بعد ذلك فتدخل أقسام الإيمان في الأصل والفرع. وده مهم جدا، لأن كثيرا من طلبة العلم يدخلون أقسام الإيمان في الأصول والفروع، يقول مثلا قول القلب أصل وعمل القلب أصل وكذا وكذا، دون أن يعرف المراد من الأصل والفرع. فلابد أن يحدد المراد أولا من الأصل والفرع. فإن أريد بالأصل ما ينبني عليه الفرع، فالأصل ما في القلب والفرع ما على اللسان والجوارح. يعني إيه الكلام ده؟ تعريف الأصل حتى من جهة اللغة وعند علماء الأصول، علماء أصول الفقه، أن الأصل هو ما ينبني عليه غيره. فإن تصورنا الإيمان أن له أساسا، أن له شيئا يبنى عليه غيره، إذن فهناك الأصل الذي هو الأساس، وهناك الفرع الذي ينبني عليه. فالأصل هو ما في القلب أيا كان، أيا كان هذا الذي في القلب، سواء كان قول القلب أو عمل القلب. خد بالك معايا كويس، لو في شيء مش واضح أكرر. إن فسرنا الأصل بأنه الأساس الذي ينبني عليه الفرع، إذن الأصل هو ماذا؟ القلب، والفرع هو ما على اللسان والجوارح. يبقى حتى قول اللسان الذي هو الشهادتان فرع على هذا التفسير. خد بالك، يبقى القلب هو الأصل، دخل فيه ماذا؟ عمل القلب، دخل فيه قول القلب وعمل القلب، ده كده أصله. والفرع ما على اللسان والجوارح، يبقى دخل قول اللسان وعمله وعمل الجوارح. خلاص، يبقى المراد بالأصل والفرع على هذا التفسير ماذا؟ أنه مجرد بناء، مجرد ترتيب، أن شيئا يرتب على شيء، أن شيئا ينبني على شيء فقط. لكن طيب، قبل أن ندخل في التفسير الآخر، في هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله حتى تعرف عبارات أهل العلم، يقول: اعتقاد القلب أصل لقول اللسان، وعمل القلب أصل لعمل الجوارح. يبقى خد بقى بالك القسم الرباعية اللي احنا ذكرناها دي، حط كل ما هو في القلب أصل، وحط كل ما هو في اللسان والجوارح إيش؟ فرع. يبقى قول القلب أصل لقول اللسان، وعمل القلب أصل لعمل الجوارح. لكن إن انتقلنا للتفسير الآخر الذي هو الأشهر والأكثر وضوحا عند طلبة العلم، أن الأصل هو ما يزول الإيمان كله بزوال، إذا فقد خرج العبد عن الإيمان بالكلية وكفر بالله العظيم. والفرع هو الذي إذا زال لم يزل الإيمان كله، ولكن زال شيء منه، إما شيء واجب وإما شيء مستحب. يبقى لو فسرنا الأصل والفرع بهذا المعنى، فكل شيء من أقسام الإيمان فيه الأصل والفرع. تاني، لو فسرنا الأصل بأنه إذا زال، زال الإيمان بالكلية كأساس البناء، إذا زال الأساس فيه بناء ولا مفيش؟ مفيش بناء. يبقى الأصل هذا الذي هو إذا زال، زال الإيمان جملة، والفرع الذي إذا زال لم يزل الإيمان جملة ولكن نقص منه شيء، إما شيء واجب وإما شيء مستحب في الإيمان. فلو فسرنا الأصل والفرع بهذا المعنى، فكل قسم من أقسام الإيمان الأربعة منه الأصل ومنه الفرع. يعني إيه؟ يعني قول القلب منه الأصل ومنه الكمال أو الفرع، قول اللسان قد لا يتصور فيه هذا، عمل القلب منه الأصل ومنه الكمال، عمل الجوارح وهذا هو الأهم منه الأصل ومنه الكمال. يبقى ما ينفعش بناء على تفسير الأصل والفرع بهذا المعنى إن أنت تجعل شيء من أشياء الإيمان أو قسم من أقسام الإيمان كله أصل أو كله كمال، إلا إذا تم التحديد. بالنسبة لقول اللسان قد يتصور فيه هذا، لكن بالنسبة لبقية أقسام الإيمان كل قسم من أقسامه منه الأصل ومنه الفرع. وبناء عليه، فالأصل في قول القلب حصول أصل الأشياء المذكورة في القلب، لا بد من أصل المعرفة، لا بد من أصل اليقين، لا بد من أصل التصديق. فإذا زال هذا الشيء بالكلية، يعني ما فيش تصديق بالمرة، ما فيش يقين بالمرة، ما فيش معرفة بالمرة، فهذا زوال لماذا؟ للإيمان كله، ما فيش إيمان بالمرة. بالنسبة لقول اللسان، إن فسرنا قول اللسان على أنه الشهادتان، فهذا لا يتصور فيه أصل وفرع، بل هو أصل من أصول الإيمان باتفاق أهل السنة والجماعة. فمن ترك التكلم بالشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا باتفاق أهل السنة والجماعة. طيب، بالنسبة لعمل القلب، الأصل منه أصول أعمال القلوب، لابد من أصل المعرفة، لابد من أصل المحبة، لابد من أصل الخوف، لابد من أصل الرجاء، لابد من أصل الإخلاص. ثم الزيادة في هذه الأشياء كمال في الإيمان، منه الكمال الواجب ومنه الكمال المستحب. فإذا عدمت المحبة بالمرة، أو عدم الإخلاص بالمرة، أو عدم الخوف بالمرة، أو عدم الانقياد بالمرة، فهذا زوال للإيمان كله، يكفر به العبد. وأما إذا زال شيء زائد عن هذا، لأن احنا تصورنا الزيادة والنقصان خلاص، فإذا زال شيء من كمال الخوف كحالة العصاة، حالة العصاة ما هي؟ أنه زال عندهم كمال الخوف من الله عز وجل، فارتكبوا المعصية، نقصت عندهم المحبة فارتكبوا المعصية، نقص عندهم الرجاء فارتكبوا المعصية، وهذا نقصان يؤدي بهم إلى الإثم والوزر، فيقال هذا نقص في كمال الإيمان الواجب، نقص الإيمان الواجب عندهم سواء كان في القلب أو فين أو في الجوارح. وأما عمل الجوارح وهذه هي المسألة الكبرى في هذا الوقت، فلا بد أن يكون منه الأصل ومنه الفرع. طيب ما هو الأصل وما هو الفرع؟ هناك أصل متنازع عليه أو متنازع فيه عند أهل السنة، وهناك أصل متفق عليه. فأما الأصل المتنازع فيه فهو المباني الأربعة، تنازع أهل السنة في المباني الأربعة نزاعا سائغا معتبرا، فمنهم من يرى أن هذه المباني أصول في الإيمان، فإذا ترك شيء منها كفر المسلم، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج. ومنهم من يرى أن هذه المباني ليست أصولا في الإيمان، فإذا تركها المسلم لم يكفر وإن كان مرتكبا لكبيرة من الكبائر. وهناك تفصيلات، يعني من أهل السنة من يكفر بترك الصلاة فقط، منهم من يكفر بالصلاة والزكاة فقط، منهم من يكفر بالصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام، منهم من يكفر بكل ركن من الأركان، فمن ترك الصيام وحده فهو كافر، من ترك الحج وحده فهو كافر، ومن أهل السنة من لا يكفر بترك شيء من المباني أصلا، فإذا تركت الصلاة أو الزكاة أو ترك الصيام أو ترك الحج فهذا ليس بكفر عندهم. هذا أصل متنازع فيه. وأما الأصل المتفق عليه فهو الإتيان، لا أخوك بيسجل، احنا اتفقنا واحد فقط هو التسجيل. وأما الأصل المتفق عليه فهو أصل عمل الجوارح، كما قلنا إنه لابد في قول القلب من أصله، ولابد في عمل القلب من أصله، فلابد كذلك في عمل الجوارح من أصله، لابد من عمل من أعمال الجوارح على الأقل أي عمل، والمهم أنه لابد أن يكون عملا واجبا، لابد أن يكون في صورة فعل مأمور أو ترك محظور من المأمورات التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، والمحظورات التي اختص بحظرها محمد صلى الله عليه وسلم. وضح الجزئية دي ثاني، لابد من أي عمل من أعمال الجوارح لثبوت أصل الإيمان. المهم في هذا العمل أن يكون واجبا سواء كان في صورة فعل مأمور أو ترك محظور، لأن ترك المحظورات أيضا من الواجبات إذا كان بالنية والامتثال، فلا بد من فعل مأمور أو ترك محظور أيا كان، هو الصلاة هو الزكاة هو الصيام هو الحج أي شيء، المهم أي عمل. بحيث معنى الكلام ده إيه؟ إذا ترك العمل بالكلية، يعني ما فيش عمل خالص، لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج ولا ولا ولا، لم يفعل مأمورا ولم يرتكب محظورا على الإطلاق، فهذا على الصحيح وهو الذي أفتى به العلماء وسأذكره لكم بعد قليل، هذا كافر باتفاق أهل السنة والجماعة. وليس النزاع في هذه المسألة مفرعا على النزاع في المباني الأربعة كما يتصور كثير من الناس. يبقى بعد التقديمة دي خلاص تصورنا الأمر، في إشكال علشان نخوض بقى في تأصيل المسألة دي، في إشكال في اللي أنا قلته ده؟ ده أبو مريم يسأل. الذي تدل عليه عبارات العلماء كعبارات الإمام الأجري وشيخ الإسلام تيمية وغيرهما من أهل العلم أنه لا بد من الواجبات. أي استشكال ثاني في الجزئية دي قبل ما نخوض في المسألة؟ لسه هنخوض في المسألة، ما أنا لسه هتكلم فيها. نعم، أي قسمين فيهم؟ طبعا عليكم السلام ورحمة الله. يبقى أنت ما فهمتش الكلام. شوف يا أخي، لابد من تفسير الأصل والفرع، إيه المقصود بالأصل وإيه المقصود بالفرع؟ إن قلنا الأصل والفرع هو كذا يبقى ده التقسيم اللي اتذكر عندك الأول. لو قلنا إن الأصل ده هو ما ينبني عليه الفرع، يبقى الأصل ما في القلب أيا كان، والفرع ما على اللسان والجوارح أيا كان، خلاص. إنما لو فسرنا الأصل والفرع بتفسير آخر تماما يبقى كده سيبنا التقسيم الأولاني خالص، ما بنربطش ما بينهم بقى دلوقتي، احنا كده اتكلمنا في تقسيم تاني خالص. لو فسرنا الأصل حتة بقى زوال الإيمان، زوال الإيمان بالكلية، زوال كمال الإيمان كذا كذا، يبقى ده تفسير تاني خالص. فإن قلنا إن الأصل هو ما يزول الإيمان كله بزواله، والفرع ما يزول بعض الإيمان بزواله، يبقى كل شيء من أشياء الإيمان، كل قسم من أقسام الإيمان منه الأصل ومنه الفرع، إلا قول اللسان فقط، لأن الشهادتين لا يتصور فيها أصل وفرع. خلاص؟ يبقى نتكلم بقى في المسألة. ما انا هتكلم في الجزئيه. تاتي المساله الخامسه، وهي الكلام على ترك عمل الجوارح جمله. وهذه هي المساله التي يكثر فيها الكلام في هذه الاونه، وتحدث فتنا كثيره بين طلبه العلم او بين اهل السنه انفسهم مع الاسف الشديد في هذا الوقت. الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، ودل عليه الإجماع المنقول عن أهل العلم وعباراتهم المتكاثرة، لكل من جمع المسألة وحررها وجمع أطرافها، وقد صنفت في ذلك مصنفات، فكل من حصل هذه الأشياء تبين له أن أصل عمل الجوارح شرط في أصل الإيمان، بحيث إذا ترك عمل الجوارح جملة لم يؤد مأمور ولم يجتنب محظور، فإن الحالة التي نتكلم عليها حينئذ هي حالة كفر مخرج عن ملة الإسلام. والأدلة على ذلك متعددة، وأهل السنة في تقرير هذه المسألة لهم طرق. الطريق الأول الأدلة الجامعة بين الإيمان والعمل، وهذا كثير جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تجد الجمع بين الإيمان والعمل، وأنه لا يتصور إيمان من غير عمل. تجد كثيرا في كتاب الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تجد في كتاب الله تعالى وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق والنار حق وأن المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن فلا فصل في أدلة الكتاب والسنة بين الإيمان والعمل أو بين القول والعمل. وجه الاستدلال بهذه الأدلة أن القول بمنزلة العمل وأن العمل بمنزلة القول، لأن النصوص هي التي جمعت بينهما، فالتفريق بينهما تفريق بين ما جمعت بينه النصوص. فالذي يفرق بين القول والعمل بأية وسيلة من وسائل التفريق هذا مناقض للنصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. فلما جمعت النصوص بين القول والعمل دل هذا على أن أحدهما بمنزلة الآخر. فكما أننا متفقون، كما أن أهل السنة متفقون على أن القول منه الأصل ومنه الكمال، فلازم هذا بما أن القول بمنزلة العمل أن العمل أيضا منه الأصل ومنه الكمال. وأما الذي يدعي أن العمل كله كمال في الإيمان فهذا مفرق بين القول والعمل. فالذي تقتضيه أصول أهل السنة أن القول منه الأصل ومنه الكمال، وأن العمل أيضا منه الأصل ومنه الكمال، والذي يدعي التفريق هو المطالب بالدليل الذي يقول إن العمل كله كمال في الإيمان، بحيث إذا ترك العمل جملة فقد نقص كمال الإيمان، فهذا هو المطالب بالدليل لا مخالفه. الطريق الثاني التلازم بين الظاهر والباطن، وهذه قاعدة مهمة جدا لأهل السنة والجماعة في مواجهة طوائف أهل البدع لا سيما المرجئة. فالمرجئة ليس عندهم تلازم بين الظاهر والباطن، فيجوز عندهم أن يكون الرجل مؤمنا كامل الإيمان وإن كان قد ترك ما ترك من الواجبات أو فعل ما فعل من المحرمات، فلا يتصور عندهم تلازم بين الظاهر والباطن في هذه المسألة. وأما أهل السنة فإن من قواعدهم الأساسية في مسائل الإيمان وفي مسائل الدين عامة أنه لا بد من التلازم بين الظاهر والباطن، فإذا صلح الباطن صلح الظاهر ولا بد بحسبه، فإذا وجد الكمال المستحب في القلب وجد على الجوارح ولا بد، وإذا وجد الكمال الواجب في القلب وجد على الجوارح، وإذا وجد الأصل في القلب وجد على الجوارح. وما وجه التفريق؟ يعني كثير من الناس يقول طيب الكمال نحن متفقون عليه، لا يجوز أن يكون في القلب الكمال الواجب مع ترك المأمورات أو فعل المحظورات، بحيث الذي يترك مأمورا أو يفعل محظورا لا يتصور عندهم أن يكون في قلبه كمال الإيمان الواجب، لأن عندهم تلازما في هذه المسألة. نقول طيب، بالنسبة لأصل الإيمان ما الفرق؟ لماذا تصورتم تلازما بين الظاهر والباطن في الكمال ولم تتصوروه في الأصل؟ وبالتالي فإذا وجد في القلب أصل الإيمان فلا بد أن ينعكس مقتضاه على الجوارح، ولا بد من هذا. طب الانعكاس هذا كيف نتصوره؟ أي عمل، أي حركة، أي تقرب إلى الله عز وجل، حتى ولو في صورة ترك محظور. يعني لو أن رجلا مرت به امرأة فغض بصره عنها امتثالا لأمر الله عز وجل، فهذا صدق عليه أنه أتى بالعمل وصدق الإيمان الذي في قلبه، أعني أصل الإيمان، وإن لم يأتي بسواه من الأعمال. فقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن قاعدة مهمة جدا عند أهل السنة، تدل عليها الأدلة الواضحة، جامعها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كما تجد في كتاب الله عز وجل أدلة كثيرة تدل على هذه المسألة، كقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فربط سبحانه وتعالى بين الظاهر والباطن، وأن الباطن لو حصلت فيه الإرادة فإنه لا بد أن يتحرك الظاهر بمقتضاها، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. تجد أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. قال صلى الله عليه وسلم: فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، واللسان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فربط صلى الله عليه وسلم بين ما في القلب وما في الجوارح، فالقلب وظيفته في الهوى والتمني والميل، فإذا وقع ذلك في القلب فلا بد أن تتحرك الجوارح بمقتضى هذا. ربط صلى الله عليه وسلم الظاهر بالباطن، وجعل الظاهر مصدقا لما في الباطن، والفرج هذا هو الظاهر يصدق ذلك أو يكذبه. فعلامة التصديق والتكذيب بالنسبة للقلب ليست في داخله بالنسبة لنا نحن، لأننا نطلع على ما في القلوب، لكن التصديق والتكذيب بالنسبة إلينا هو في عمل الجوارح، فأعمال الجوارح هي التي تصدق ما في القلوب أو تكذبه. وهناك أيضا الأدلة على نفي الإيمان الواجب عن العاصي، وهذا سنتكلم فيه إن شاء الله. فهذا يدلك على أنه لا يتصور أن يقوم في قلب الرجل الكمال الواجب للإيمان مع إتيانه للمعصية. إذا قام في قلبه الكمال الواجب للإيمان فلا بد أن يفعل المأمور ويترك المحظور. فإذا ربطنا بين الظاهر والباطن في الكمال فلا بد أن نربط بينهما في الأصل. الطريق الثالث من طرق أهل السنة في هذه المسألة الإجماع، وقد نقل ذلك غير واحد من أهل العلم، وأشهر عباراتهم في ذلك عبارة الشافعي رحمه الله في قوله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. والإجزاء هنا هو الاكتفاء، أي لا يكفي القول من غير العمل، ولا يكفي العمل من غير القول، ولا يكفيان من غير النية. وحتى تستوعب هذا استحضر شأن النية. لو أن شخصا أتى عملا من غير نية يحتسب له؟ لا يحتسب له. فكذلك القول بالنسبة للعمل، لو أن شخصا أتى بقول في قلبه دون أن يصدقه بعمله فهذا لا يحتسب له ولا يتقبل به. وعبارات أهل العلم في ذلك كثيرة، كما في قول شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ذكره تعليقا على كلام بعض السلف في هذه المسألة، كقول الحميدي رحمه الله: أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت، هاتان حالتان مستقلتان، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه، إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين. قال الله جل وعز: حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حنبل: قال أبو عبد الله، أو سمعته يقول، طبعا أبو عبد الله من الإمام أحمد رحمه الله، قال أو سمعته يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. علق عليه شيخ الإسلام بعد كلام طويل: وإنما قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات، وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه. انتهى كلامه رحمه الله. وفتاوى علماء أهل السنة المتأخرين في هذه المسألة فتاوى كثيرة جدا، عامة علماء السنة المعاصرين يفتون بهذا. أكتفي في مقام هذا بكلام الشيخ ابن باز رحمه الله. سئل عن الأعمال: أهي شرط صحة للإيمان أم شرط كمال؟ فقال رحمه الله: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة، فمن تركها فقد كفر، هذا على مذهب الشيخ رحمه الله. ومنها ما هو شرط كمال يصح الإيمان بدونها مع عصيان تاركها وإثمه. فقال السائل، وهذا موطن الشاهد: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟ فقال: لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه، فقال الجماعة إنه الصلاة، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما حكاه عبد الله بن شقيق، وقال آخرون بغيرها، إلا أن جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا، لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا بها مجتمعة. انتهى كلامه رحمه الله. فحاصل هذا، وهذا تقرير مختصر للمسألة، ومن شاء التوسع فيها فليرجع إلى المصنفات التي بسطت فيها، كمثل أقوال ذوي العرفان للشيخ عصام السناني، وكمثل إتحاف النبلاء للشيخ علي بن عبد العزيز، وهناك مصنفات كثيرة، لكن هذان الكتابان هما أقرب هذه الكتب. فمحصل المسألة باختصار أن عمل الجوارح كعمل القلب، أو أن ما في الجوارح كما في القلب، فكما أن ما في القلب منه الأصل ومنه الكمال، فكذلك ما في الجوارح منه الأصل ومنه الكمال. الأصل هذا منه ما هو متنازع عليه، ومنه ما هو متنازع فيه، ومنه ما هو متفق عليه. المتنازع عليه المباني الأربعة، فمن السلف ومن أهل السنة والجماعة من قال إنها أصول في الإيمان يزول الإيمان بزوالها، ومنهم من قال بخلاف هذا، والنزاع في هذا سائغ معتبر. فمن لم يكفر بترك الصلاة فهو من أهل السنة، من لم يكفر بترك المباني عامة فهو من أهل السنة، لا حرج في هذا أبدا، والخلاف سائغ. وإن كنت أرجح، والله تعالى أعلم، أن ترك الصلاة خاصة كفر كما عليه طائفة كبيرة من السلف، لكن من لم يكفر بترك الصلاة فلا حرج عليه أبدا. وأما الأصل المتفق عليه بدلالة النصوص ونقل الإجماع عن أهل العلم فهو أصل عمل الجوارح، لا بد من أي عمل. طيب الفرق بين المسألتين إيش؟ لأن ده موطن غلط عند كثير من الناس. لو أن شخصا فيما يتعلق بالمباني الأربعة، لو أن شخصا لم يأتي شيئا منهما، الكلام في المباني الأربعة تحديدا، لو أن شخصا لم يأتي شيئا منهما فالنزاع فيه بين أهل السنة، فمن كفره من أهل السنة، ومن لم يكفره فهو أيضا من أهل السنة. طيب لو أن شخصا أتى بعمل آخر سوى المباني الأربعة ولكنه ترك المباني الأربعة، المهم أنه أتى بعمل على الصورة التي ذكرناه، فمن كفره من أهل السنة، ومن لم يكفره أيضا من أهل السنة، لأن ترك المباني عامة فيه خلاف سائغ بين أهل السنة. وأما الذي لم يأتي بشيء على الإطلاق، لا المباني الأربعة ولا غيرها، لم يفعل مأمورا ابتغاء وجه الله عز وجل، ولم يجتنب محظورا ابتغاء وجه الله عز وجل، فهذا على التحقيق وعلى الصحيح لا يختلف أهل السنة في كفره. هذه مسألة، ومسألة المباني الأربعة شيء آخر تماما. فنزاع أهل السنة في المباني الأربعة هذا نزاع فيها هي فقط، في المباني الأربعة من حيث هي، من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، المباني دي فقط، هل هو كافر ولا ليس بكافر، هذا نزاع سائغ. لكن العمل ككل كما قال الشيخ ابن باز وكما قال غيره من أهل العلم، والفتاوى منشورة على الشبكات تتوصلون إليها بسهولة إن شاء الله ومن خلال مصنفات، هذا لا يختلف السلف في تكفير. نأتي إلى الأهم بقى في هذه المسألة. الموقف من هذه المسألة في هذه الأيام والخوض فيها وما يحدث من الفتن بين طلبة العلم أو بين أهل السنة مع الأسف الشديد، الموقف من هذه المسألة هو موقف العلماء الكبار الذين تكلموا فيها من غير تشنيع ومن غير امتحان للناس ومن غير إلزام لهم بما لم يلزمهم الله به ورسوله. فالمسألة يتكلم فيها من يتكلم من طلبة العلم أو أحد المشايخ، لا سيما ما تجدونه على الشبكات ما بين طرفين. هناك من يرمي من يكفر تارك العمل بالحدادية أو القطبية أو التكفير، والآخرون يرمونهم بالإرجاء، وهذا باطل وذاك باطل. الذي يكفر تارك العمل هم من ذكرناهم آنفا، هم أهل السنة والجماعة، والأقوال في هذا الشأن معروفة ومسطورة ومشهورة. فإن تأول أحد شيئا منها، يعني يقول لك طيب كلام السلف يتأول على كذا وكلام العلماء يتأول على كذا، طيب العلماء المعاصرين ما تصنع بهم؟ فوزان والرجحي وآل الشيخ وابن باز وابن عثيمين وعبد المحسن العباد وعبد العزيز آل الشيخ والغديان، ما تصنع بأمثال هؤلاء؟ أهم حداديون؟ أهم قطبيون؟ فالذي يرمي من يكفر تارك العمل بأنه حدادي أو قطبي أو كذا أو كذا، هذا كلام ليس بصحيح. وإنما الحدادية في هذه المسألة لهم سمات بيّنها الشيخ ربيع حفظه الله، وأخطأ في فهم كلامه من أخطأ من طلبة العلم. الشيخ ربيع لما كتب في هذه المسألة في الرد على فالح الحربي أو في الرد على فوز الأثري، لم يتكلم في سياق الحدادية بمجرد تكفير تارك العمل، لأن العلماء جنب منه يكفرون تارك العمل، وإنما تكلم في سمات معينة هي، احفظ الكلام ده جيدا، سمات الحدادية في هذه المسألة الإلزام. الإلزام بمعنى إيش؟ أنه يمتحنك، يقول لك أنت تكفر تارك العمل ولا ما تكفر تارك العمل. فإن كفرت تارك العمل فأنت عنده من أهل السنة الأقحاح، وإن خالفت فيما خالفت فيه، وهذا رأيناه بأعيننا، لن أذكر أسماء، لكن بعض المشايخ الذين كانت بيننا وبينهم صلات نعرف عنهم هذا، صلات مش يعني كذا لكن مناصحات أقصد يعني، ولن أذكر أسماء، لكن يمتحن الناس بهذه المسألة، فمن وافقه فيها فهو من أهل السنة، ومن خالفه فهو مبتدع أيا كان. يبقى السمة الأولى الامتحان بهذه المسألة على هذا النحو المذكور. السمة الثانية تبديع الأعيان، يعني لا يتكلمون فقط بالإرجاء من جهة العموم، لا يقولون فقط إنه من لم يكفر تارك العمل فهو مرجئ، لكنهم يطبقون هذا الكلام على الأعيان، فلان مرجئ، فلان مرجئ، فلان مرجئ، أو فلان حامل راية الإرجاء، أو فلان كذا، أو فلان كذا، إلا من تكلم فيه أهل العلم، هذا أمر آخر، إذا كان فيه فتاوى أو كذا من تكلم فيهم أهل العلم المعتبرون فهذا أمر آخر، لكن نتكلم على من شنع على أهل العلم، من رمى الإمام فلانا أو الشيخ فلانا من المشايخ الكبار كالشيخ ربيع مثلا، يكثر كثيرا تفتح على الشبكات هكذا تقول تجد الشيخ ربيع مرجئ، حاشا لله. الشيخ الألباني طبعا هذا هو الذي يكثر عليه الكلام مع الأسف في هذه المسألة، قل الألباني مرجئ وربيع مرجئ، نسأل الله السلام. فمن فعل هذا فهو حدادي لا إشكال فيه. يبقى المسألة مش مسألة تكفير تارك العمل، ولكن المسألة إيش اللي احنا بنقول فيه دلوقتي. يبقى الإلزام وتبديع الأعيان وكثرة الدندنة حول الإرجاء في هذه المسألة مع تطبيق هذا الكلام على الأعيان والطعن في العلماء الأكابر كالألباني وغيره. من سمات الحدادية أيضا كما بين العلماء أنهم يتمسكون جدا بلفظة جنس العمل، لكن مجرد التكلم بهذه اللفظة من غير دندنة، من غير إلزام، من غير امتحان، هذا وجدناه في كلام من؟ في كلام الشيخ ابن باز. ماذا نقلت لكم آنفا؟ قال إلا أن جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا. ويتكلم غير واحد من أهل العلم بلفظ جنس العمل، هذا موجود حتى في كلام شيخ الإسلام نفسه يتكلم بجنس العمل. فليس المحظور مجرد اللفظة، يعني اللفظة نفسها ليست مبتدعة، من تكلم بهذه اللفظة ليس مبتدعا. والذين يخطئون فهم كلام الشيخ ربيع لم يفهموا كلام الشيخ ربيع، لأن الشيخ ربيع استحالة يقول إن من تكلم بجنس العمل فهو مبتدع. يبدع شيخ الإسلام، يبدع ابن باز، يبدع فوزان، يبدع الرجحي، ما يمكن، لكنه يتكلم على الحدادية الذين يلزمون بجنس العمل، يقول لا جنس العمل لا بد منه، لا بد من لفظ جنس العمل، ولا بد أن تتكلم بجنس العمل. وكمثل صنيع فوز الأثري لما امتحن الناس بكلمة إيش؟ بكلمة سفيان بن عيينة رحمه الله ينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا كلام تكلم به سفيان لكنه ليس ملزما. إذا تكلمت في تعريف الإيمان يكفيك أن تقول الإيمان يزيد وينقص ولا ما يكفيك؟ يكفيك. لكن هؤلاء يقول لا، ينقص حتى لا يبقى منه شيء، علشان يوصلك للإلزام بإيش؟ بقضية ترك العمل. واضح؟ يبقى هذه سمة أخرى التي هي الإلزام بكلمة أو بلفظة جنس العمل. سمة أخرى للحدادية إنكارهم تقسيم الإيمان إلى أصل وفرع أصلا، يعني ما عندهمش الإيمان أصل وفرع من الأساس، والكلام حتى على مجرد اللفظ قد يعتقدون هذا بقلوبهم وقد يقرون به، لكنهم يقولون يا أخي ما تقولش الإيمان أصل وفرع. وسمعت أحدهم يقول اللي قال الإيمان أصل وفرع ده كلام غلط، ده أساس، يخطئ ابن مندى ويخطئ ابن نصر المروزي وغيرهما ممن تكلم بالأصل والفرع من علماء. قل هذا الكلام كلام محدث، هذا كلام خطأ. فالذي يخطئ كلام أهل السنة ويخطئ الأكابر في مسألة الأصل والفرع هذه، هذا ضال، هذا جاهل. إنما يفسر كلام أهل السنة، يوجه كلام أهل السنة، لكن يرد، هذا غلط. فهذه سمات الحدادية بارك الله فيكم في هذه المسألة. وأما مجرد تكفير تارك العمل، من قال إن من ترك العمل جملة فهو كافر، هذا من أهل السنة والجماعة، هذا اتفاق أهل السنة والجماعة. كيف يقال في قطبية أو حدادية أو تكفير أو كذا أو كذا؟ ما يقال هذا أبدا. وفي المقابل من لم يكفر تارك العمل من المشايخ المعروفين أو من طلبة العلم المعروفين فلا نقول فيه مرجئ ولا يشنع عليه بالإرجاء، بل هو من أهل السنة والجماعة. والمسألة كل من تتبعها وكل من أمعن النظر فيها عرف أنها من المسائل المشكلة التي تحتاج إلى تحرير. ولهذا بعض العلماء لم يتكلم فيها أصلا، يعني والله ما كان يسعنا أن نتكلم، كان يسعنا ألا نتكلم فيها لولا الخوض والفتن، لولا كثرة الخوض في هذه المسألة والتشنيع على أهل السنة بالباطل والامتحان بها مع الأسف الشديد، لولا هذا لما تكلمنا فيه. بعض العلماء لم يتكلموا في هذه المسألة. الشيخ ابن عثيمين في القول الأشهر له لما عرضت عليه هذه المسألة، تارك جنس العمل كافر، تارك أحد العمل ليس بكافر، قال هذه طنطنة لا فائدة من ورائها. قال رحمه الله من قاعد هذه القاعدة؟ هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قالها أحد من السلف؟ لم يقصد رحمه الله أن تارك العمل بالكلية ليس بكافر، ولكنه أراد، وهذا توجيه الشيخ الفوزان نفسه، ارجعوا إلى أقوال ذوي العرفان، الشيخ الفوزان نفسه وجه هذا الكلام، قال أراد أن يمنع الخوض في هذه المسألة سياسة، أراد أن يكف الشباب عن الخوض في هذه المسألة. وقد رأيت مع الأسف الشديد لما كثر القيل والقال ولما خاض الناس في هذه المسألة، لا سيما بعد موت العلماء الأكابر، حدثت الفتن وحدثت الكلام في الحدادية والكلام في الإرجاء وكذا وكذا، وصار هناك ما يعرف بشبكات الحدادية وشبكات المرجئة ومرجئة العصر وكذا وكذا، هذا كله لا موجب له أبدا. فمن قال بعدم كفر تارك العمل أو صدرت منه لفظة العمل شرط كمال، وإن كان العلماء ينتقدونها، حتى الشيخ ربيع نفسه ينتقد هذه اللفظة، لكن ما نقول إنه مرجئ، حاشا لله، لأنه يقصد ولا بد آحاد العمل مقابلة للخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة كما سنبين إن شاء الله عندهم آحاد العمل أصول في الإيمان، يعني من ترك أي عمل من الأعمال أو فعل أي معصية من المعاصي فهو إيش عندهم؟ خارج من الملة على طول. ولكن الخلاف بين الخوارج والمعتزلة في إيش؟ في المنزلة بين المنزلتين، لكن يخرجونه من الملة. فالذي يقول العمل شرط كمال من أهل السنة لا من المرجئة، هذا أمر آخر. الذي يقول العمل شرط كمال من أهل السنة يقصد مواجهة الخوارج، يقصد مواجهة المعتزلة، ما يقصد أن العمل كله بالكلية لا طائل من ورائه ولا حاجة إليه، ما يقول هذا أحد من أهل السنة أبدا. وأما الشيخ الألباني رحمة الله عليه فهو من أكابر أهل السنة والجماعة ولا يحتاج إلى كلام، أثنى عليه أقرانه وأثنى عليه علماء الزمان، ولم يتكلم فيه أحد بقدح في معتقده أبدا. بل تعرفون إن شاء الله كلمة الشيخ ابن عثيمين المشهورة لما قيل له بعض الناس يقول الألباني مرجئ أو عنده إرجاء أو كذا، فقال ماذا؟ قائل هذا إما أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الألباني. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه موافق لأهل السنة والجماعة في الإيمان، يقول إن الإيمان قول وعمل، يقول إن الإيمان يزيد وينقص، يقول إن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي، استدرك على شيخ الإسلام واستدرك على ابن أبي العز في هذه المسألة، ولا أريد تفصيلها يعني في توجيه كلام شيخ الإسلام، هذا أمر آخر، لكن المقصود أنه قال ليس خلافا لفظيا بل هو خلاف معنوي خلاف حقيقي، ويقول إن العاصية ناقص الإيمان ليس كامل الإيمان كما تقول مرجئة، فأنا يأتيه الإرجاء. يجي الإرجاء منين بقى؟ أما إذا حفظت عنه بعض العبارات، إنه يقول مثلا عمل شرط كمال، خلاص عرفنا توجيه هذه العبارة. أطلق بعض الإطلاقات التي يفهم منها أن تارك العمل بالكلية مسلم وأنه ليس بكافر، له أقوال أخرى، بعض الناس جمعت كلامه في هذه المسألة، له أقوال أخرى كما في شرح الأدب المفرد وغيره بخلاف هذا. يقول إنه تارك العمل بالكلية هذا لا يتصور أصلا، بل هو أمر متخيل، والمسألة في الأساس مسألة افتراضية، مسألة افتراضية لا يتصور أصلا إنه يأتي شخص هكذا ما يتحرك بشيء على الإطلاق، ما يأتي عمل على الإطلاق، ما يتصور هذا كما في كلام شيخ الإسلام السابق. هذه مسألة افتراضية، لكن لماذا تكلمنا فيها؟ حتى نبين علاقة العمل بالإيمان عند أهل السنة، كما تكلمنا في مسألة من ترك الصلاة فعرض على السيف ففضل السيف على الصلاة. هي دي مسألة تقع؟ دي ما تقعش، هذه مسألة افتراضية ولم تقع في تاريخ الإسلام أصلا، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام إن من قال بإسلام هذا فقد دخلت عليه شبهة المرجئة، مع إن المسألة إيش؟ افتراضية لا تقع. فقد تكون المسألة افتراضية، أو قد تكون ليس لها وجود في الواقع، أو يندر وقوعها جدا، أو لم نعد محتاجين إليها. يعني الذي يتكلم في هذا الزمان مثلا بالتبرك بفضلات النبي صلى الله عليه وسلم، طب أين فضلاته عليه الصلاة والسلام الآن؟ ليست موجودة، لكننا نتكلم في هذه المسألة حتى نبين المعتقد، حتى نبين معتقد أهل السنة فيها. فالحاصل ملخص الكلام في هذه المسألة الطويلة، إنه من خاض من الفريقين في هذه المسألة فهو من أهل السنة، ما فيش مجال للحدادية إلا بالسمات التي عرفناها، خلاص من تبين أمره في هذه المسألة خلاص عرفنا أنه منحرف، لكن مجرد تكفير تارك العمل هذا كلام الأكابر من أهل السنة والجماعة. فمن خاض من الفريقين في هذه المسألة بهذا الإطار المذكور فهو من أهل السنة، لا مكان عندنا لا للحدادية ولا للقطبية ولا للإرجاء ولا لأي شيء. والشيخ الألباني رحمه الله خاصة لكثرة الخوض فيه هو من أكابر أهل السنة والجماعة، ومن طعن فيه فليس على السبيل. من طعن في الشيخ الألباني رحمه الله، أو قال عنه مرجئ، أو قال عنه مبتدع، أو قال عنه كذا وكذا، فهذا ليس على السبيل. علماء أهل السنة لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. المسألة السادسة والأخيرة فيما يتعلق بمسائل الإيمان، أشهر المذاهب المبتدعة في الإيمان. المذهب الأول مذهب الخوارج والمعتزلة، أن الإيمان قول وعمل، يقولون كأهل السنة الإيمان قول وعمل، ولكن الأعمال عندهم أصول في الإيمان، فكل عمل من الأعمال، تكلم على عمل الجوارح بشكل أساسي، كل عمل من أعمال الجوارح عندهم شرط في أصل الإيمان، فإذا ترك أي عمل من الأعمال فهذا يؤدي إلى الكفر عندهم. طيب ممكن يحدث إشكال في هذه المسألة، طب الكلام اللي احنا قلناه هل هو موافق لهذا الكلام؟ الجواب لا، لأننا نتكلم على ترك العمل بالكلية، لكن هم يتكلمون على ترك الأعمال، يتكلمون على ترك أفراد الأعمال أو أحاد الأعمال. لكن الخلاف بين الخوارج والمعتزلة هو في أحكام الدنيا، فالمعتزلة تقول في تارك الواجبات أو فاعل المحظورات إنه فاسق، والفسق عندهم منزلة بين المنزلتين، فليس مؤمنا وليس كافرا، وإنما هو فاسق في منزلة متوسطة. وأما في الآخرة فهو عندهم خالد مخلد في النار. وأما الخوارج فيقولون عنه في الدنيا إنه كافر، وكذلك هو عندهم في الآخرة خالد مخلد في جهنم. فالفريقان يتفقان في ماذا؟ في أحكام الآخرة، ولكنهما يختلفان في ماذا؟ في أحكام الدنيا. المذهب الثاني مذهب متكلمة المرجئة، وهو أن الإيمان التصديق، فالإيمان عندهم هو التصديق فقط، فليس العمل عندهم داخلا في الإيمان، وبالتالي الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي العاصي عندهم كامل الإيمان لأنه مصدق. نعم، متكلمة المرجئة، يعني فيهم المرجئة فرق، هؤلاء المتكلمة منهم أهل الكلام من المرجئة. المذهب الثالث الإيمان هو القول، قول اللسان فقط، وهذا مذهب الكرامية، الكرامية بالكاف أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام. فالإيمان عندهم هو قول اللسان، هو لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عندهم وإن كان منافقا في نفس الأمر، ولكنهم يسمونه مؤمنا مجرد تسمية، يعني لا يقولون إن المنافق ينجو في الآخرة أو أنه يدخل الجنة في الآخرة، لا يقولون هذا، ولكن يسمونه مؤمنا في الدنيا، وهذا غلط، هذا أيضا قول مبتدع. المذهب الرابع مذهب فقهاء المرجئة أو مرجئة الفقهاء، وهو أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. فالفرق بينهم وبين المتكلمين من المرجئة أنهم يزيدون على التصديق ماذا؟ القول. فالإيمان عند المتكلمين، عند متكلمة المرجئة التصديق فقط، لكن عند فقهاء المرجئة التصديق مع قول اللسان، فالعمل عندهم أيضا ليس من الإيمان. المذهب الخامس والأخير مذهب الجهمية، وهو أن الإيمان المعرفة. ما الفرق بين المعرفة والتصديق؟ المعرفة هو مجرد العلم، مجرد أن تعلم أن الله عز وجل مثلا هو خالق هذا الكون، لكن قد تصدق وقد لا تصدق. فالإيمان عند الجهمية إيش؟ معرفة فقط، وإن لم يكن هناك تصديق. ولهذا كان مذهبهم كفرا بإجماع السلف، يعني مذهب الجهمية في الإيمان كفر بإجماع السلف، لأنه يلزم منه ماذا؟ القول بإيمان إبليس، والقول بإيمان فرعون، والقول بإيمان اليهود، وهذا تكذيب لصريح القرآن. ولهذا تناقض جهم وتناقض من اتبعه في هذه المسألة، قالوا لا، ما نستطيع أن نقول إبليس مؤمن. طب يا جماعة ازاي؟ ما هو عارف. قالوا لا، ما هو لما كفر انتفت المعرفة من قلبه، واخد بالك؟ وهذا أيضا تكذيب لصريح القرآن، لأن الله تبارك وتعالى لما حكى واقعة إبليس واستكباره عن أمر الله عز وجل أثبت له أنه كان ماذا؟ أنه كان عارفا مصدقا، قال ربي، قال ربي. إذن فهو يعرف أن الله عز وجل ربه ويخاطب ربه على هذه المعرفة. قاعدة عامة في معرفة مذاهب المبتدعة في الإيمان، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل الذي اشترك فيه جميع أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فإذا زال بعضه زال كله. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه جميع أهل الضلال في الإيمان، ولهذا فر منه الخوارج، أو يعني أثبته الخوارج، هذا هو التعبير الأولى، أثبته الخوارج فحكموا بزوال إيمان العصاة، لأنه زال عندهم بعض الإيمان، فإذا زال بعض الإيمان فقد زال كله، وبالتالي فالعاصي عندهم إيش؟ زائل الإيمان تماما، ما عندهم شيء من الإيمان. وفر من هذا الأصل المرجئة بجميع طوائفهم فأخرجوا العمل عن الإيمان. فالعمل عند جميع المرجئة، يعني جميع فرق المرجئة، تشترك في شيء واحد، وهو ماذا؟ أن العمل ليس من الإيمان. لماذا؟ فرارا من هذا الأصل، لأنهم لو أدخلوه في حقيقة الإيمان فالعمل بطبيعة الحال يزيد وينقص، والعصاة يرتكبون أمورا مخالفة، وعندهم لو نقص بعض الإيمان فقد نقص كله. طب خلاص، ما نقدرش ندخل العمل في حقيقة الإيمان علشان نفر من هذا الأصل. واضح؟ وبهذا تعرف الفرق الشاسع بين مذهب أهل السنة ومذهب المرجئة فيما يتعلق بالعمل. العمل عند المرجئة ليس من الإيمان أصلا، ولا يسمى إيمانا، لا تسمية لغوية ولا تسمية شرعية. والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص أصلا، لا يتصور فيه تفاضل. ومن ثم فالعاصي عندهم كامل الإيمان، لا يقال فيه ناقص الإيمان، لأن من نقص إيمانه فقد زال عنه الإيمان بالكلية عندهم. فهذه سمات المرجئة في مسائل الإيمان. المسألة السابعة بالنسبة لكلام المصنف رحمه الله: حكم العاصي. العاصي المرتكب للذنب صغيرا كان أو كبيرا له أحكام معينة بينتها النصوص وانعقد عليها إجماع أهل السنة والجماعة، فمنها أن إيمانه ينقص، لابد من الحكم للعاصي بنقص الإيمان، لا يجوز أن يقال فيه كامل الإيمان، وقد دلت على ذلك الأدلة المذكورة آنفا في إثبات زيادة الإيمان ونقصانه، وقد عرفت أن النقصان يكون بماذا؟ بالمعصية. وقد ذكرنا آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخره. فالإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب، نقص عنه الإيمان الواجب، وإن كان ما زال محتفظا بأصل الإيمان الذي يبقيه في دائرة الإسلام. الأمر الثاني بالنسبة للعاصي أنه لا يكفر، لا يحكم عليه بالكفر، ولا يقال إنه قد كفر أو خرج من ملة الإسلام، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك داخلا تحت مشيئته، فلو كان بمنزلة الشرك لما كان له في المشيئة نصيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف المتفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ارتكب شيئا من المخالفات أو المعاصي داخلا في مشيئة الله. ومن الأدلة على هذا أيضا ما تواتر من معاملته صلى الله عليه وسلم للعصاة، فقد أتاه أناس من العصاة ومع ذلك لم يعاملهم معاملة الكفار، أتاه ماعز، وأتته الغامدية، وأتاه من كان يشرب الخمر، وأتاه من وقع على امرأته في نهار رمضان، فلم يعامل أحدا منهم معاملة الكفار بل عاملهم معاملة المسلمين. فهذه كلها أدلة واضحة على أن العاصي لا يكفر. ثم أيضا الأمر الثالث بالنسبة للعاصي أنه في مشيئة الله، وهذا يتعلق بأصل الوعيد، وأهل السنة يخالفون فيه المعتزلة وغلاة المرجئة. غلاة المرجئة يقولون إنه ليس هناك وعيد من الأساس، يعني من قال لا إله إلا الله ومات على هذا طالما أنه لم يكفر بالله عز وجل فعندهم لا يستحق دخول النار أساسا. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول في هذا القول: ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، ولكنه مذكور في كتب المقالات. وأما المعتزلة والخوارج فعلى الطرف الآخر، يجعلون الوعيد ملزما، فمن تعرض لوعيد، من ارتكب ذنبا أو ترك واجبا، فالوعيد في حقه نافذ ولا بد، لا بد أن يعذب، لا يجوز عندهم أن يعفو الله عنه. فأهل السنة في مسألة الوعيد وسط بين المعتزلة والخوارج وبين غلاة المرجئة. فأهل السنة يقولون: العاصي في مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تعرض له من الوعيد لا يشترط فيه النفاذ، لا يشترط أن ينفذ فيه هذا الوعيد، بل إما أن ينفذ فيه بعدل الله، وإما أن لا ينفذ فيه برحمة الله. وقد دل على هذا ما تقدم من الأدلة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وما بعده من الحديث. ودل عليه أيضا أحاديث الشفاعة المعروفة، ففيها أن الله تبارك وتعالى يخرج أناسا من النار وهم من العصاة المذنبين الذين ضيعوا أمورا في دينهم، ومع ذلك لم يخلدوا في النار بل أخرجوا منها، فلو كانوا كفرة بعصيانهم لما أخرجوا منها على الإطلاق. المسألة الثامنة: أشهر المذاهب المبتدعة في حكم العاصي. عندنا مذهبان أساسيان يتفرعان إلى بعض الأفرع. المذهب الأول مذهب الخوارج والمعتزلة، أن العاصي كافر على الخلاف بينهم في المنزلة بين المنزلتين، وقد شرحت هذا آنفا. والمذهب الثاني مذهب المرجئة، أنه مؤمن كامل الإيمان على الخلاف بينهم في مسألة الوعيد كما أشرت إليه أيضا. فغلاة المرجئة ينفون الوعيد أصلا، ينكرون الوعيد من الأساس. وأما فقهاء المرجئة ويقال فيهم مقتصدة المرجئة فيقولون بالوعيد، وإن كان عندهم العاصي مؤمنا كامل الإيمان، لكنه مجرد تسمية، صنيعهم هذا مجرد تسمية، لكن في العاقبة بالنسبة للعقوبة يقولون إنه مستحق للوعيد، يمكن أن يدخل النار ويمكن أن يعذب بذنبه. المسألة التاسعة والأخيرة في كلام المصنف رحمه الله: الشهادة للمعين بالجنة أو النار. هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة، فمنهم من قال، اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء، وهذا قول طائفة من أهل السنة والحديث كعلي بن المديني والأوزاعي وغيرهما. والقول الثاني أنه لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النص من الكتاب أو السنة، وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة في القديم والحديث. القول الثالث أنه لا يشهد إلا لمن شهد له النص أو شهد له عموم المؤمنين، وهذا قول طائفة من أهل السنة كأبي ثور وغيره. والراجح القول الثاني، أي قول الثاني والثالث، قول الثاني أنه لا يشهد إلا لمن شهد له النص فقط، هذا قول الجمهور. قول الثالث أنه يشهد لمن شهد له النص ولمن شهد له عموم المؤمنين، فمن شهد له عموم الناس أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، ومن شهد له ومن شهدوا له بالنار فهو من أهل النار، هذا قول طائفة من أهل السنة. الراجح القول الثاني وهو ما عليه الجمهور كما ذكرته لكم، فلا يشهد بالجنة أو النار إلا لمن شهد له النص بذلك، فنشهد للصحابة رضي الله عنهم بأنهم في الجنة، ونشهد للعشرة بأنهم في الجنة، وللخلفاء بأنهم في الجنة، ومن أتي به أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل النار فنحن نشهد له بأنه من أهل النار، كمثل من؟ كمثل الذي قتل نفسه في الغزو، وكمثل من أيضا؟ لا، أبي لهب هذا من الكفار، نتكلم عن المسلمين. لا، المسلمين مسلمين. أي نعم، لكن هذا بالنسبة للذي كان في النار أو كذا، هذا أمر آخر، لأنه لا يلزم من التعذيب في القبر أن يدخل النار بعد. كمثل الرجل الذي غل، الذي ارتكب غلولا في الغزو، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي اشتملها لتشتعل عليه في جهنم نارا، نسأل الله العافية. تنبيه مهم جدا في هذه المسألة أنه لا بد لك أن تفهم كلام أهل السنة فيها على أنه في المسلمين. عندما يقول أهل السنة في كتب المعتقد لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، المقصود من؟ مقصود أهل الإسلام مش أهل الكفر. لا نشهد لأحد من أهل الإسلام بجنة ولا نار، وسنقول هذا في كلام المزني، سنتعرض له إن شاء الله. نفهم من هذا أن أهل الكفر لا يدخلون في هذه المسألة، فمن كان من الكفار سواء كان كفره أصليا أم عارضا، سواء كان من الكفار الأصليين أم كان من المرتدين، فإننا نشهد له بالكفر ونعامله معاملة الكفار، هذا في الحياة الدنيا طبعا بالنسبة للمرتدين عند قيام الحجة، هذا أمر واضح. وأما بالنسبة للآخرة فإذا مات على كفره المتيقن هذا، سواء كان كافرا أصليا أم كان مرتدا، طالما أنه مات على كفره المتيقن هذا ولم يظهر منه خلافه، فإننا نقطع له بالنار، وهذا قول غير واحد من علماء أهل السنة، ولا يعرف عن أحد من أهل السنة خلاف هذا، إلا ما كان من بعض الأقوال أو من بعض الإطلاقات أو كذا لبعض العلماء، لكن الصواب في هذه المسألة أنه يقطع له بالنار. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، هذا حديث نص في المسألة، لأن القبر هذا إحنا ندري هل مات صاحبه على الكفر ولا ما مات، ما ندري، وإنما لنا إيش الظاهر، ومع ذلك يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالظاهر فيقول حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وهذا ينبني على المسألة العظيمة في قضية العذر بالجهل أو إقامة الحجة أو كذا، فمن كان كافرا سواء كان كفره أصليا أم عارضا، طالما أنه بلغته الدعوة وأعرض عنها فإنه ليس بمعذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فنحن نعتقد أن النصارى في بلادنا أو في غير بلادنا ممن وصلتهم الدعوة، نعتقد أيضا أن كل كافر على ظاهر الأرض ممن بلغته دعوة الإسلام، نعتقد أنه ليس بمعذور طالما أنه لم يتبع هذه الدعوة ولم ينقض لدين الله عز وجل. نعود إلى كلام المزني رحمه الله حتى نبين ما فيه مما شرحناه آنفا. قال رحمه الله والإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان. في هامش نسختي قال المحقق سيان أي مثلان. في هامش النسخة قال المحقق سيان أي مثلان ونظامان أي ما ينضم بعضه إلى بعض، كذا في حاشية الأصل. قال، انتبه لهذه العبارة جيدا لأنها تفيدك فيما ذكرناه آنفا في منزلة القول والعمل، قال وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. هذا هو ما ذكرناه آنفا، فالقول بمنزلة العمل والعمل بمنزلة القول. قال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون. هذا فيه إثبات للزيادة والنقص، وأن الزيادة تكون بالطاعات. قال: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان. هذا فيه إثبات لحكم العاصي أنه لا يخرج من الإيمان، أي من أصل الإيمان. يفسر هذا قوله من بعد: ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، فإنما تكلم على نفي أصل الإيمان، إنما تكلم على نفي كمال الإيمان ولم يتكلم على نفي أصله. قال: ولا نوجب لمحسنهم، لمحسن من؟ المسلمين. فالكلام على من؟ على المسلمين لا على الكفار. ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم، على مسيء من؟ على مسيء المسلمين، لا نشهد على مسيئهم بالنار. عندك شيء اكتبه، عندك شيء اكتبه.